بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. وقد تكلمنا في الجمعة الماضية عن لمحة من آداب الدعاء وأن زكريا عليه السلام أخذ بأوسط الأمر ففعل ثلاثة أشياء. أما الشيء الأول فإنه أخذ بسبب من أسباب الإخلاص وهو أن يكون الدعاء خفيا بينه وبين ربه. السبب الثاني أنه أخذ بسبب المسكنة والتضرع وأنه ألقى بنفسه على عتبة عبودية الله عز وجل ومثل هذا قبل أن يستجاب له. والسبب الثالث والذي نتكلم عنه في هذه الجمعة هو حسن الظن في الله. قال ولم أكن بدعائك رب شقيا أي أنني ما دعوتك يوما فشقيت بدعائك وما رجوتك إلا كنت عند رجائي. فهذا هو حسن الظن في الله تبارك وتعالى. لكن هناك فرقا بين حسن الظن بالله وبين الغرور بالله. لا يستطيع عبد ان ياتي بهذه الثلاثه الا اذا استقام قلبه. والجوارح كالجنون تنفعل القلب اذا انعقد عزمه على شيء. عافيه القلب هي التي دعا بها ابراهيم عليه السلام فقال لربه عز وجل لا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم قلب معافى. واعلم ايها المسترشد ان القلب لا يبتلى من اول مره لا يصاب ولا يموت من اول مره بل القلب كالقصر وحوله بناء، وجعل الله عز وجل التمحيص له، لان التمحيص اعلى درجات البلاء، ان يمحص المرء مثل عرض الزهر على الماء، عندما يعرض عندما يستخرج الزهر من باطن الارض لا يساوي شيئا، لا يساوي شيئا الا اذا دخل النار، فكل المعادن التي تلاصقه تحترق، اما هو فيزداد لمعانا وهنا تكون قيمته. لما ذكر الله عز وجل خوفا من الاحداث التي حدثت في يوم احد، واشار الى الفتنه التي كانت في ذلك الوقت من ظن كثير من المسلمين ان النبي صلى الله عليه وسلم قتل، قال تعالى: وليبتلي الماء في صدوركم وليحيط ما في قلوبكم، فجعل البلاء للصدر والتمحيص للقلب. البلاء مطلق الاختبار ومطلق الفتنه، وهذا يكون محله في الصدر الذي هو فناء القلب، والشيطان لا يقدر على شيء اكثر من ان يفعل ذلك، اي ان ينقذ هذه الوساوس والبلاءات في فناء القلب. قال تعالى: قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس، ما يستطيع ان يصل الى القلب بسهوله، فانه بنيان الرب تبارك وتعالى وعليه حراسة شديدة، إلا إذا أهمل العبد نفسه تماما. وخذ هذا المثال: لو أن عاصفة ترابية شديدة تحملت بالتراب والرمال هبت، فإن فناء القصر هو الذي يمتلئ بالتراب، فإذا أغلق أصحاب القصر نوافذ القصر وأبوابه لم يدخل هذا التراب إلى القصر، وإذا ترك الأبواب مفتحة دخل من التراب إلى القصر بقدر هذه الفتحات الموجودة. لكن يبقى الأمر بالنسبة للفناء مختلفا تماما عن القصر، فإذا كان صاحب القصر نظيفا فاستدعى الفراشين فكنسوا هذا التراب من القصر، سهل عليهم ان ينظفوه من اول مره. اما لو هبت ريح عاصف ثم هبت ريح عاصف وهكذا دواليه، وهو مهمل لتنظيف الفناء، مهمل لقصره فلم يغلق نوافذه وابوابه، شق ذلك عليه اذا اراد ان ينظفه. كذلك القلب تهدم عليه الشياطين بالوساوس والابتلاءات المختلفه، فتسقط رماحهم وسهامهم في فناء القصر دون القلب، الا اذا كان صاحب القلب مهملا للغايه، فحينئذ يصاب القلب في مقتل. قال الله عز وجل: وليمحص ما في قلوبكم، اعلى درجات الابتلاء. ولهذا لا تظهر المسكنة من العبد الا اذا كان سليم القلب. وحسن الظن في الله عز وجل يقتضي حسن العمل. ان الذي يحسن الظن في الله سيكون، قال الله عز وجل في الحديث الالهي: انا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، وانا اظن انه لن يعذبني ولن يغلقني ولن يدخلني النار، ومع ذلك لا اعمل شيئا اتقي به سخطه، فهذا هو الغرور بعينه. لو كان حسن الظن لعمل، وهذا هو الفارق بين حسن الظن وبين الغرور بالله عز وجل. حسن الظن في الله تبارك وتعالى يقتضي ان تعلم اسماءه وصفاته، وانه تبارك وتعالى لا يسوي ابدا بين العامل المجد وبين الشارد عنه الجاد في شروده وبين الحال المرتحل في سخطه وغضبه وبين المتعرض للعنته. ان العبد اذا ساوى بين هؤلاء فقد ظلم نفسه وفقد اداه التمييز. ان الله عز وجل لم يفرق ابدا بين الذين كفروا وبين الذين امنوا. والذين كفروا اعظم الناس غرورا بالله وقالوا نحن اكثر اموالا واولادا وما نحن بمعذبين. فهو يظن لان الله عز وجل رزقه المال والولد والصحه والجاه ظن ان هذا من علامات الرضا. فرد الله عز وجل عليهم اذ هذا هو ظن الجاهليه ان يظن الرجل ان لا يعمل لله شيئا ثم ينال رضاه وينال جنته. هيهات هيهات لما توعدون. هذا غرور. رد الله عز وجل عليهم قال ولا اموالكم ولا اولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفاء الا من امن. ما لهذا قيمه على الاطلاق عند رب العالمين. لكن يلزم المرء بايمانه الا من امن. ام حسب الذين اجترحوا السيئات ان نجعلهم كالذين امنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. ان نجعل الذين امنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الارض ان نجعل المتقين كالفجار. حاشا لله. افنجعل المسلمين كالمجرمين. ما لكم كيف تحكمون. ان الذي يسوي بين عدو الله وبين ولي الله خليط به ان لا يلد على ذله. هو ده ظلم الجاهليه. ان لا تظنوا ان الله لا يعلم كثيرا مما يعملون. فقال عز وجل لهم وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم ارجاكم واصبحتم من الخاسرين. وقال ابراهيم عليه السلام لقومه أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين. ما ظنك بالله اذا وردت عليه وقد عبدت غيره. ما ظنك يستقبلك استقبال العبد المجد ولا العبد العابد. هذا هو الغرور بعينه. ونحن نظن ان الله عز وجل لا يسوي بين من عمل لدينه وبين من حاده ورسوله. وظننا هذا هو الظن الذي يساوي اليقين. فان الظن قد يرد على معنى اليقين وقد يرد على معنى الشك. كما قال تعالى واستعينوا بالصبر والصلاه وانها لكبيره الا على الخاشعين الذين يظنون انهم ملاقو ربهم. يظنون يعني يتيقنون. لان الظن لو كان بمعنى الشك ما مدحهم الله عز وجل. والايه جاءت على اراده المدح لهؤلاء. وقد يرد الظن على بابه وانه على الشك. كما قال عز وجل عن الكافرين ان نظن الا ظنا وما نحن بمستيقنين. وقال تعالى ان الظن لا يغني من الحق شيئا. وقال صلى الله عليه وسلم الظن اكذب الحديث. فالظن على بابه يعني الشك. لكننا نظن ان الله عز وجل كما انه لا يسوي بين الذين امنوا وعملوا الصالحات وبين الذين اجترحوا السيئات فهو تبارك وتعالى لا يمثل لعدوه ابدا. يبتلي عبده نعم ويجعله يتجرع المرارة نعم ولكن ينصره. كما قال صلى الله عليه وآله وسلم كذلك نحن معاشر الانبياء الابتلى ثم تكون العاقبة لنا. فنحن نقطع جازمين وبالله احلف غير حاله اننا منصورون. لكن ما هو شكل النصر لا ندري. لا لكننا منصورون على اي حال. ما تمسكنا بهذا الدين واحسننا العمل بالنص الذي نزل الينا من رب العالمين وما نطق به رسوله الامين صلى الله عليه وسلم، المطلوب ان نحسن العمل، لان هذا هو حسن الظن بعينه. وهناك ايها الاخوه الكرام واقعتان حدثتا منذ اسبوع كلاهما يستحق التعليق، بل يستحق التنديد الشديد، وانما نقول هذا اعذارا الى الله اننا ما سكتنا واننا تكلمنا واننا انكرنا كما قال الله عز وجل. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. نحن نعلم أن هذه الصرخات المدوية ستذهب عند من مناشدهم أدراج الرياح كالعادة. إن الهيئة العامة المصرية للكتاب دار الكتب المصرية وهي هيئة رسمية صدر عنها منذ عدة سنين كتاب يحمل الكفر بين دفتيه اسمه آية جيم. آية جيم يزعم الفاجر الكافر الذي كتب هذا الكتاب ان الله عز وجل ظلم حرف الجيم فلم يميز به في الحروف المقطعة في القرآن ألف لام ميم ألف لام راء ألف لام ميم صاد كاف هاء عين صاد عين كاف حاميم أين الجيم؟ أهملها الله فأراد هذا الوزن الفاسد أن يرفع من قدر حرف الجيم فألف كتاب سماه آية جيم وكتب الكتاب على ميزان آيات القرآن ليس في النظم والإعجاز ولكن في الشكل كما فعل سلفه وأخوه في القرون الغادرة مسيلمة الكذاب وجعل يقول يا جيم يا آية جيم يا جيم الجيوجوم وكتب في مقدمة الكتاب إن الحامل له على هذا التأليف أن الله ظلم الجيم. فلو سلمنا ان الله فعل ذلك وحاشاه ويظلم تبارك وتعالى ولكن لم يذكر الجيم وان كان المقصود خفض حرف الجيم فاذا انزل الله رتبة حرف او عد فمن ذا الذي يرفعه ومن يهن الله فما له من مكرم اذا جرح الله عبدا او جرح رسوله صلى الله عليه وسلم احدا فلا معدل له على الاطلاق. من هذا الكلام ينشر في هيئة رسمية وبعدين يقول لك الارهاب والتطرف ويطلع ناس يدافعوا صحفيون دافعوا برغم انكار الهيئات الرسمية الدينية انذاك كان على رأس الازهر لما كان شيخ الشيخ جاي الحق رحمه الله وانكر بالكتاب ونزل بهذا الكتاب ولكن هذا كله ليس بكافر. احنا مش في اسرائيل، نحن في امريكا، نحن في فرنسا ولا بريطانيا، احنا في دوله دينها الرسمي الاسلام مش دينها الرسمي اليهوديه ولا النصرانيه ولا البوذيه، دينها الرسمي الاسلام. لما الكاتب نشر هذا الكتاب سلسه ولم يمر على الهيئة الرسمية كان ممكن يقال عندنا عذر، لكن يمر ويخرج من الهيئة العامة المصرية للكتاب هي دي المشكلة. وفرح الناس جميعا وفرح الدعاة وجاروا إلى الله وأنكروا ورغم ذلك لم يصدر الكتاب وظل يباع. فأنا أعلم أن هذه الصرخات لا قيمة لها عندهم لكن لها عند الله قيمة ولها نتيجة. إذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله ومهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا؟ لا ينفق إلا على من يستجيب. لما معنى أنك أنت تنكر ولا يستجاب لك يبقى ريح نفسك ويكثر انفعالاتك ويريح أعصابك. إنما تقول كلامك عند من يقدره، هو ده الكلام الذي قاله هؤلاء. لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا؟ قالوا معذورة إلى ربكم، يا رب عملنا اللي علينا ونحن لا نملك أكثر من هذا، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. فإن لم تستطع ونحن فعلا غير مستطيعين أن ننكر بيده. لو كان لي بكم قوة، لكن ضعيف وعاجز، والحر يقتل من القهر، حر يموت من القهر، كما قال القائل: العبد يقرع بالعصا والحر تكفيه الإشارة، فكيف إذا ضرب الحر بالعصا الذي تكفيه الإشارة؟ كيف إذا ضرب بالعصا؟ فإن لم يستطع فبلسانك، وهذا نستطيع. فلذلك فعلنا النتيجة. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فاستفاد الذين أنكروا برغم أن أصواتهم ذهبت أدراج الرياح، استفادوا أنه لما جاء البلاء أنجاهم الله. قال تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. فإن الفتنة إذا جاءت قالت الذي سكت. قال تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. فأعطاهم الحكم الواحد كما قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله شارب الخمر وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه. لا يشترط أن تقول أنا لا أشرب الخمر، فإنك إذا أعطيت الخمر لشاربها كنت مثله تماما. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. منذ 10 أيام أو أقل نشرت الصحف عن كتاب نشرته وزارة الثقافة. الكتاب ده يشتم رب العالمين شتما صريحا. لما هذا الكلام يشتم رب العالمين على رؤوسنا يبقى هم بيعتبرونا ايه؟ شويه خلج رعاع سوقه لا قيمه لهم، يشتمون ربنا ونحن احياء، يقولون ان الله خلانا فاشل، يقولون ان الله خلق الخلق وانشغل بمشاغلهم فتركهم واهملهم، يقولون ان الله عز وجل عزل وعزل لداوود ان ياتي استبيان والهمان وانه سيغفر له، يقولون قال الله في كتابه المجيد واذا بريد فاستثروا، وتنشر وزاره الثقافه. نحن ما قيمتنا؟ من نشكل عندهم؟ من نشكل؟ انعام وهمز رعاع، ما لنا قيمه؟ لما يشتم رب العالمين سبحانه وتعالى في كتاب ينشر في وزاره الثقافه وزاره رسميه، يعني ما خرج الكتاب خمسه، ويسب النبي عليه الصلاه والسلام ويقول الكافر الماجن الذي عليه النذر وعلى من نشر الكتاب ومن سمح بالكتاب ومن باع الكتاب. كل هؤلاء اذا كانوا يعلمون ما فيه فقد كفروا وخرجوا من الاسلام. رسول عليه الصلاة والسلام يقال عنه انه يتزوج 20 امرأة ما بين زوجة وما بين خليمة وما بين من تمتع بها. الرسول عليه الصلاة والسلام خليمات كان له عشيقات. هو ده مقام الرسول فينا عليه الصلاة والسلام، كان له خليلة. نحن نعلم اننا منصورون، والله العظيم اننا منصورون باذن الله، وان كنا لا نعرف شكل النصر فان الله عز وجل كل يوم هو في شأن. هذا شبيه بما ذكره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب الصارم المسمول على شاكل الرسول، يقول حدثني بعض الفقهاء ممن كانوا يغزون الروم انهم كانوا يحاصرون الحصن بالشهر والشهرين والثلاثة، حتى يقول حتى قال يقول الفقهاء سيدنا الميت من فتح الحصن، واذا باهل الحصن يقعون في النبي صلى الله عليه وسلم ويسكنونه فلا تمر ايام حتى ينفتح الحصن. فقال هذا الفقير فكانوا اذا سبوا النبي صلى الله عليه وسلم نتباشر بسبه مع امتلاء قلوبنا غيظا مما نسمع. لان سبه معناه النصر، معناه ان الله يغار لنبيه وسينتصر لنبيه فيفتح الحصن. هؤلاء الذين يسبون نبينا صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، محامته أشرف من ملء الأرض من أمثالهم. موسع قدمه ونعله التي كان يلبسها أشرف من ملء الأرض من أمثالهم. وانكره هؤلاء الأذلون الذين هم في انتقال إلى يوم القيامة، هم مغلوبون بإذن الله، لأن الله عز وجل لا يدع نبيا. إن الله تبارك وتعالى قال للكافرين، قال للذين عصوا الله عز وجل، قال وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم فانظر إلى بركته كيف استفاد منهم المجرمون، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. وفي تفسير ابن ابي حاتم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال لما اراد الله عز وجل ان يهلك قوم عاد قال لملك الريح اني اريد ان ارسل ريحا على قوم عاد، فقال ربي ارسل عليهم مثل منخر الثور، افتح عليهم ريح بقدر منخر الثور. فقال الله عز وجل اذا لا يبقى على الارض شيء ولكن ارسل عليهم بقدر الدرهم. فذلك قوله تبارك وتعالى وفي عاد اذ ارسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء اتت عليه الا جعلته كالرميم. بقدر منخر الثور، بقدر الخاتم. لكن هؤلاء استفادوا بوجوده مع تكذيبهم. فكيف بالذين امنوا به وقدموه على الاولاد والاباء والامهات والانفس والاولاد؟ هؤلاء لا شك منصورون. ان هذا الذي يجري على ارضنا ما ينبغي ابدا ان يكون ونحن احياء، ما ينبغي ان يجري وفينا عين تطرق. لكن الامر كما قال القائل لو كان فهما واحدا لاتقيته، ولكنه فهم وثان وثالث. تكثرت المثال على المثال وهجير من كل مكان. انا افهم ان بنت يهوديه ترسل النبي عليه الصلاه والسلام على هيئه خنزير يهوديه كافره بالله العظيم، وهي تفعل ذلك من منطلق ديني عقدي عندها. لكن هذا لا يفهم ان يخرج من ارضه، ومع ذلك لا يحاكم من فعل هذا. المرأة اللي اخذت الدكتوراه في جامعة عين شمس بدرجة امتياز مع التلقية بتداول الرسالة تقول ان عصا موسى من الاساطير الاولين. عصا موسى من الاساطير الاولين وتاخذ الدكتوراه بدرجة امتياز. فلما ينكر هذا كفر البواح يقول المشرفون على الرسالة ان ده كان في اخر اربع ورقات ولم يروا ذلك. طيب اسحبوا منها الدكتوراه ان كنتم صادقين، مع ان هذا العذر اقبح من الذنب ذاته. لكن اسحب الدكتوراه، اعمل حاجه، بين ان انت فعلا مستنكر لهذا، لكن تبقى المرعى ومعها الدكتوراه. وتمضى بمصر مملك شكاك كما قال فيها ابو الطيب، امور تمر وعيش يمر ونحن من النهر في ملعب، وشحط تتم قميم الذباب واخرى تتم على الاقرب، ألسنا الخمول ولا يسوي ويا ليتنا ألسنا الخمول ولم نكذب. ان امرأة ارجل من كل هؤلاء حفظت لنا كتب السنة خبرها. لما اشيع ان النبي صلى الله عليه وسلم مات قتل وطار الخبر الى المدينة، طار الى المدينة والمدينة كان فيها القواعد للنساء والنساء والصبيان والعجزة. فلما قتل الجيش عائدا خرجت النسوة ليستقبلن هذا الجيش، فاستقبل امرأة وقفت على سفيه كان لها في الغزو اب واخ وابناء قتلوا جميعا. فلما استقبلوها قالوا لها مات ابوك، مات اخوك، مات ولدك. فقالت وما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا هو بخير. قالت اريد ان اراه. فلما راته قالت كل المصائب بعدك جمل، اي تافهه لا قيمه لها ما دمت في عافيه. من شاء بعدك فليمت فعليك كنت احاذره. انا كنت اخاف عليك بعد ما مت فليمت من شاء، خلاص ما عدت آسى على احد. كل النصائب بعدك جمل. هذا نمط نسائهم. اما صبيانهم فعجب عاجب عجيب عجاب. روى الشيخان من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال بينما انا واقف في الصف يوم بدر اذ غمزني غلام فقال لي يا عم اتعرف ابا زهر؟ قال فعجبت وقلت يا ابن اخي وما تريد من ابي زهر؟ فقال الغلام بلغني انه يسب النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لئن رايته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الاعجب منا. غلام يقول هذا الكلام القوي. بلغني انه يسب النبي صلى الله عليه وسلم فوالذي نفسي بيده لئن رايته لا يفارق سوادي سواد اي شخصي شخصه جسمي جسمه حتى يموت الاعجل منا. قال فعجبت، قال فلم أنظر حتى غمزني آخر مع الجهد الأخرى، وقال لي نفس الكلام. قال فلم أنشب أن رأيت أبا جهل يزول في الناس، يزول مضطرب رايح جاي، فقلت هذا صاحبكما، فانطلق إليه كالسهام فضرباه جميعا فقتلاه، وجعل يختصمان يقول كلاهما انا الذي قتلته. واختصم الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل مسحتما سيفيكما؟ قال لا. فقال ارني، فلما راى السيفين قال كلاهما قتله، تكييدا لخاطره، لان قاتل عدو رسول الله في شرف بادر، قتل عدو رسول الله شرف، لذلك قيد قلوبهما وقال كلاهما قتله. فهذا الذي يجري في ديار المسلمين وفي مصر، الملآن بالشباب الغض، الملآن بالشباب المنطلق الى الدعوة. مصر انا لا اقولها تعصبا لبلدي، فقبح الله من تعصب لتراث، لكن مصر لا نظير لها في شبابها وفي دعاتها وفي انسجام اخواتها. وانا قد لفت الدنيا ومررت على كثير من بلاد العالم، ما رايت مثل شباب هذا البلد. لا اقول هذا تعصبا، انما نحب مكه اكثر من مصر، وان لم نكن من اهل مكه، لان الله عز وجل جعلها احب الارض اليه، فنحن نحب الذي يحبه الله ورسوله، وهو مقدم على كل اعتبار دونه. يجري هذا في بلدنا مع قيادتها وريادتها وكثره النادبين فيها، ان هذا شيء يستحق وقته. الامر الاخر والذي لا ينبغي ان يفوت، ما نشرته جريده الاخبار السبت الماضي، ان في رجل لبس نقابا وعاقر امراه في الحرام لمده سنتين، وجاب صورة اللي لابس نقاب في الصفحة الأولى، وفي صفحة الحوادث أيضا جاب الصورة، وكتب على الصورة من تحت النقاب أداة الجريمة. هل هذا عدل؟ النقاب أداة الجريمة؟ إننا في مطلع الكلام لا ندعي ان كل امرأة منتقبة هي مبرعة من الدنس، ولا ندعي ان كل رجل اعفى لحيته فاضل. عشان نستريح بقى من الاستوانة المشروف، نحن ندعينا هذا اصلا، ونحن نعلم انه قد يلبس النقاب رجل فاضل، وان فعلا ممكن رجل فاضل يلبس النقاب ويقتل ويسرق ويزني. نحن ما نفينا ذلك. وكذلك اللحيه وان كانت هي علامه السنه والالتزام، فقد تجد رجلا اعفى لحيته وليس فيه فضيله. لكن هل من العدل ان يقال ان النقاب اداه الجريمه؟ ليس من العدل. يا اخوانا، ضيعوا القضية الاساسية، لم ينددوا بخيانة المرأة، ما تكلموا على خيانة المرأة ولو بكلمة، وهذا هو بيت القصيد وليس النقاب. المرأة التي خانت زوجها وادخلت رجلا اجنبيا لمدة سنتين كما يزعمون، ما نددوا بهذا ولا وقفوا عنده وهو موضع العبرة والموضع الذي ينبغي ينبغي أن ينبغ به. احنا بنقرأ كثيرا في الجرائد عن ضباط الشرطة المزيفين، راجل لابس بدلة ضابط الشرطة وحط النجوم والنسر ودخل استجدى اموال الناس وقتل وسرق ونهب وزنى. الكلام ده موجود في الجرائد والمجلات منها. فهل قال قائل بذة الشرطة أداة الجريمة؟ لماذا لا يقولها؟ وهي المسألة بعينها وبرمتها. لو انت طالب بإلغاء بذة الشرطة يتهمونك بالجنون. ليس معنى ان واحد لبس بذة مزيفة ونحن نلزم بذة. كذلك نقول سواء بسواء، مش معنى ان رجل لبس نقابا وفعل هذا الفعل ان احنا نلغي النقاب، شدد على النقاب.
يرعى هذا الدين وهو الذي يكفله، احنا اسباب. اذا تخاذلنا نحان الله عز وجل وعاقبنا. قال تعالى وان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون امثالكم في التفريط والجحود والنكران الى غير ذلك من الصفات التي نبرأ الى الله عز وجل ان نتلبس بها او ان نكون من اهلها. قصة لوائح الوضع عليها ظاهرة، قال لك مدينة طنطا بالكامل بتتحدث عن الجريمة. نزلت مدينة طنطا فما وجدت احدا يعلم عن القصة شيئا. فما معنى النشر بهذه الصورة والرجل الكاتب يقول انا منذ 25 سنة دايما اتجنب مسائل الاداب ولا احول الكتاب في مسائل الاداب لان مسائل الاداب دي تعرف مؤرثة. طيب اشمعنى هذا المثال الوحيد بعدما صمت 25 سنة افطرت عليه علشان فيه نقاب؟ خالف شرطه الذي صبر كثيرا عليه علشان ايه؟ ان ينشر. لكنه خالف شرطه هذه المرة لان المسألة فيها نقاب. والقصة واضح انها متألفة. قصة بتقول وكل كذاب لازم يترك شيئا وراءه. يقول لك ان الرجل ده مرة قالت لزوجها تعرفت بواحدة في النادي، لاخر القصة المشروخة دي منتقبة ومتزمتين قوي ومكلموش رجالة، فلا تحاول لا تلقي عليها سلام ولا تقول لها يا مدام ولا يا اخت ولا اي حاجة من دي، للناس ملتزمين. خلاص الرجل ما كذبش خبر، صدق. ابتدى يتردد على المرأة سنتين، كل ما يدخل الرجل من الشغل ما تدخلش الاوضه دي لان الاخت، خلاص الاخت قاعد ياكل الرجل لوحده. حتى جاء يوم دخل الرجل وقت متاخر من الليل، ها ايه قالت له بتاع جوه، اكل واتعشى وناء في الغرفه المجاوره، وبعدين اتزنق حب يدخل الحمام. فيقوم بالليل وهو داخل الحمام يلاقي صاحبنا طالع من الغسل بيغتسل، ها وحاطط فوطة على دماغه. يقوم ارتبك فتقوم الفوطة كده وقعت على دماغه، فاذا هو رجل بلحية. يبقى نقاب ولحية، هو ده المطلوب. هذا هو المطلوب، نقاب ولحية، علشان يقول لك ادي رجل لبس نقابا وزنى وادي رجل هو نفسه متستر في اللحية. بقاله سنتين داخل خارج ما حبكتش الا الليلة. كذابون. ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الإخوة الكرام، برغم هذه المرارة التي نشعر بها وأننا مستهدفون دائما ويصوبون لنا سهام العيب وهم العيب ذاته، إلا أننا إذا تمسكنا بديننا وكنا كما أمرنا الله عز وجل وأوصانا موجها خطابه إلى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، فقال له: فاصبر إن وعد الله حق، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. لا تكن خفيفا، لا تكن خفيفا. إذا تكلموا مثلا بمسألة النقاب، يوم ناس يعمروا زوجاتهن بخلع النقاب، أو امرأة تبادر فتخلع نقابها، أو أن رجلا رأى امرأته تريد أن تنتقب يمنعها، يقول: شايفة أنت هتكوني متهمة، فيكون خفيفا. إن هذا ينافي الصبر من كل وجه. الصبر هو احتمال النفس الكذب، الصبر هو ثبات باعث الدين إذا اعتراه باعث الشهوات. الصبر مأخوذ من اسمه مر، لذلك وعد الله عز وجل الصابرين الأجر الجزيل، قال: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فأنت أخي متهم من قديم، ليست هذه أول مرة، أنت متهم حتى تثبت براءتك عكس القوانين الإلهية، بل عكس قوانين الأرض، عكس قوانين الأرض. أنا لا أنسى، وكلما تذكرت هذا المثل وهو معناه في حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما ولد أمريكي أحب فتاة فعرض عليها الزواج، قالت له: أنت مغمور وأنت نكرة، وأنا أطمح إلى الزواج من رجل مشهور. قال: غدا سأكون أشهر الناس. وذهب فاشترى مسدسا، وبينما الرئيس الأمريكي ريغان يمشي إذ صوب عليه الرصاص وضربه، خلاص صار أشهر من الأعرابي الذي بال في ماء زمزم في زمان الحجيج. فقيل له: لما فعلت ذلك؟ قال: أردت أن أذكر ولو باللعنات. فما رجل عجل مشهور فلا أشهر من قاتل رئيس أشهر دولة. قبضوا عليه، حبسوه، بدأت بقى المرافعات. طلع المحامي تكلم وقال: إن أس الجريمة غير موجود، وهو سبق الإصرار والترصد، ده ولد ضعيف العقل يريد أن يكون مشهورا، فهداه عقله الضعيف أن يأتي رئيس الجمهورية. إذن سبق الإصرار والترصد غير موجود، وخلت اللجنة للمداورة، وكان الحكم براء. هل سمعتم بهذا في العالمين؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر الروم في حديث عمرو بن العاص صحيح مسلم قال: ذكر عدلهم، وليس من العدل أن يتهم المستقيم في بلاد الإسلام، ليس من العدل كلما ركب مواصلات أوقفوه وأنزلوه، وبعضهم يخدو كعب داير، ما هي جنايته؟
وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض ثم سل المبتلى فقال والله على كل شيء شهيد. إن ربك تبارك وتعالى يشهد ويعلم ولو شاء لنصرك لكن لا يمكنك إلا بعد أن يبتليك. كما سئل الإمام الشافعي رحمه الله أيمكن للمؤمن؟ قال لا يمكن له حتى يبتلى. فإن ابتلاه الله عز وجل فوجده صابرا مكن له. وإن العبد ليأخذ شهادة التزكية بصبره كما زكى ربنا تبارك وتعالى أيوب فقال إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب أي رجاع برغم البلاء الواقع عليه إلا أنه يرجع إلى ربه تبارك وتعالى إذ لا ملجأ ولا منجأ منه إلا إليه. وللبحث صلة بعد الصلاة إن شاء الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أيها الإخوة الكرام، قال بعض السلف إذا أراد الله شيئا هيأ أسبابه. وهذه الحوادث التي تحدث من حولنا هي من الأسباب التي يقيدها الله تبارك وتعالى حتى نذكر الجماهير بواجبها. وأحد فنون الدعوة أن تجعل لدعوتك مقتضى وإن لم يكن لها مقتضى. في معنى من المعاني تريد أن توصله، إن لم يكن له مقتضى موجود أنت ينبغي أن تجعل له مقتضى. ليه؟ لأن النفس مجبولة على أن تعلق الحادث بالسبب. النبي عليه الصلاة والسلام لما مر بأصحابه كما في الحديث الصحيح وهم يمرون مروا على شاة ميتة ملقاة على جانب من الطريق، فهو صلى الله عليه وسلم يريد أن يبين حقارة الدنيا فلم يلقي الموعظة ساذجة، إنما اتخذ من هذا الجدي الميت أو الشاة الميتة وسيلة لإيجاد مقتضى ليوصل الكلام. توقف وقال أيكم يشتري هذا بدرهم؟
وهو يعلم الجواب سلفا ان لا احد يشتري الميت، لكن ما سأل السؤال وهو يريد جوابا، أيكم يشتري هذا بدرهم؟ قالوا يا رسول الله والله لو كان حيا ما اشتريناه، ده أسك مقطوع الأذنين. قال ترون هذه هينة على أهلها؟ قالوا نعم. قال والله للدنيا أهون على الله من هذا على أهل. فألقى الموعظة بهذا المقتضى الموجود، أنت كلما مضيت وتذكرت الدنيا قفز إلى ذهنك الجدي الميت، فيحصل دايما مقارنة حية ما بين الدنيا والجدي الميت. أهو ده إيجاد المقتضى. لذلك الأمر إذا نزع منه المقتضى يكون قبيحا، إذا نزع منه المقتضى يكون قبيحا. يعني مثلا انت لما تقرأ القرآن وتطالع سير السلف تجد انهم كانوا بيبكوا عند ذكر الجنة والنار، او بيبكوا عندما يسأل الله عز وجل عباده عن هذا التقصير الواقع منهم مع تواتر نعمه عليه، كما في سورة إبراهيم قال تعالى وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. يوم الإنسان يبكي، الإنسان الوفي يبكي إن هو عاجز أن يؤدي شكر كل هذه النعم، بل ويبارز الله بالعصيان. لكن مع كثرة قراءتنا لسير السلف وهم بيقرأوا القرآن وبيبكوا، ما قرأنا مثلا أن واحدا من السلف قرأ قوله تعالى يسألونك عن المحيض قل هو أذى ونزل عياط. واخد بالك ليه؟ لأن المعنى الذي يبكي غير موجود إلا إذا كان هناك معنى قائم خاص بنفس هذا الرجل قام في وقت تلاوة هذه الآية. فالشيء لازم يكون له مقتضى، لازم يكون له سبب. فإذا نزع منه المقتضى استقبحه الناس. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. خلاص، ملك كذاب، وشيخ زان، وعائل مستكبر. لان ولا واحد من هؤلاء معه المقتضى الذي يسوغ له هذا الفعل. ملك كذاب، طب انت ملك ومعك الشوك ومعك كل اسباب القمع والارهاب والبطش، طب بتكذب ليه؟ انا افهم ان اللي يكذب الخايف، كذب لينجو. فتقوم لما تلومه ليه بتكذب؟ يقول لك اصل كان حيموتني، كان حيضربني، كان حيأذيني، كان حيسجنني، فكذب. وهذا الرجل ممكن ما يكونش عليه عتاب بنص الشرع. قال صلى الله عليه وسلم ثلاث من الكذب لا اعدهن كذبا. كذب الرجل بيصلح بين المتخاصمين، وكذب الرجل على امرأته، وكذب الرجل في الحرب. فانت وقعت فرطة ورأيت ان سيقع عليك ظلم وعدوان بين وعقوبة لا تناسب الجرم ان كان هناك جرم اصلا، فكذبت خلصت نفسك، نقول ده معذور. لكن لا افهم ان يكذب من بيده آلة البطش. لهذا كان خبيث النفس فاستحق هذه العقوبات اللي في مطلع الحديث، ثلاثة لا ينظر الله عز وجل إليهم من القيامة ولا يزكيهم ولا معذر أليم. طيب، شيخ زان، طب هذا الذي فنت قوته وذهب شبقه يزني ليه؟ الشاب ممكن يزني يقول أنا غلب، لكن هذا الذي ليس عنده الآلة والشبق مات لماذا يزني؟ خبيث وعائل مستكبر فقير ومتكبر، مش عنده كرامة، لا، فرق الاثنين. اللي عنده كرامة ده الإنسان العزيز، يحسبهم الجاهل وأغنياء من التعفف، ده ممدوح. لكن هذا إنسان متكبر متعجرف، طب ده ليس معه آلة التكبر. آلة التكبر أو من أهم آلات التكبر الفلوس. فلوس، معاه فلوس، بيكلم الناس بفلوس، دايما لابس الفلوس وهو بيكلم الناس، ما لأحد عنده قدر إلا صاحب الفلوس. فلذلك بيطغى، شكرا ربنا سبحانه وتعالى أشار إلى هذه إلى هذا الطغيان، طغيان المال. فقال عز وجل: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. لو كل واحد معاه فلوس ومستغنى عن الثاني كانوا طحنوا بعض. ليه انت تبصلي بصة من فوق لتحت؟ ليه انت ابن مين وتطلع ايه ومعاك كام؟ انا معايا زيك، ما تبصليش كده، واخدلك يدخلوا في بعض، حينئذ تفسد الارض، واخدلك. لكن يوقع عليه الجزاء والعقوبة، يقول له خدمك يا بيه. ليه؟ عشان ما يقطعش عيشه، حتى مشاعر مرتبه، علشان عايز حوافز، عشان عايز مصلحة، عايز شفاعة، اي حاجة. فده معه فلوس وده ما معهوش فلوس، فالدنيا ماشية. ليه؟ لان المال آلة البطش وآلة الطغيان. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال ايه؟ الكبر والبطر في اهل الخيل الفدادين، والسكينة والوقار في أهل الغنم. واخبرك خيل تعجرف متكبر، يوم ينتقل الكبر للركبة، زي السيارات الكبيرة الفارهة اللي ب500,000 و600,000 ومليون والكلام ده، اللي ركبها لابس العربية وبيبص للناس كلها من هذا المنطلق. يعني حصلت حادثة من حوالي 20 سنة كده، إشارة في مصر الجديدة، ولد أمه جايبة له عربية، وبالك ركبها فرحان بيها، دخل في إيه؟ في صاحب عربية تاكسي. فطبعا العربية الجديدة عافية، والعربية بتاعت التاكسي إيه الموتور هيفرق من جنابه 60 والعجل بيلوح، واخد بالك، والحمد لله عايش ومستور. فلما العربية القوية دي دخلت العربية الضعيفة دي أتلفتها، خلاص اتكسر الفانوسين بتوع العربية اللي قدام واتدششت العربية بتاع التاكسي، خلاص. فالرجل بتاع التاكسي نزل: يا خرب بيتك يا مسعود ولا يا متعوس ولا بتاع والكلام ده، وقعد يقول للراجل: كسرت عربيتك، العربية دي اللي بتتكلم عليها دي، ده انا الفانوسين بتمع عربيتك، فانوسين كسر عنده بتمع عربيتك. طبعا ده غبي، لان هذه مقارنة غبية، هي غلاوة الحاجة يا اخوانا مش في تمنها، غلاوة الحاجة في حاجتك اليها. صح العربية دي ما تسواش مليم، بس هي كل ما املك، هي كل ملكي، والعربية دي بالنسبة لك ما تسويش حاجة برغم انها تشتري 60 عربية من بتاعك. فدايما غلاوة الحاجة مش في تمنها، غلاوة الحاجة في حاجتك اليها. طول ما انت عايزها غالي، طول ما انت مش عايزها تبقى رخيص، حتى لو كانت غالية الثمن، واخد بالك. فالمهم قعدوا يتكلموا كده، الواد اتصل ايه بابوه، جه ابوه طبعا زعلان وغضبان، كسر العربية وبتاع، وقام رامي ايه 2000 جنيه للراجل التكسجع الكبوت، قال له: خد صلي عربيتك. وبعدين التفت الى ابنه وقال: انت بقى من هنا ورايح هعملك معاملة الحوش، تحط العربية دي في الجراج وتركب 28. هذا يعني اللي راكب 28 دول ايه؟ حوش؟ ها؟ واللي راكب عجل ده يطلع مين بقى؟ منسوب الى مين؟ ها؟ واللي ماشي على رجله ده مش معدود من الادميين؟ فلما يكون انسان دي نظرته،
اي عملوا معاملة الحاج يركب العربية 28 واخدلك وما يركبش العربية ايه تاني. فهو بينظر الى الناس من فوق بفلوسه. الله عز وجل قال كلا ان الانسان ليطغى. ليه؟ الرآه استغنى. عشان كده الذي يستغني عن دعاء الله كافر. ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. لان مين يستغنى عنه؟ مفيش حد يستغنى عنه. يبقى اللي يستغنى عنه ده كافر على طول. سيدخلون جهنم داخرين. كلا ان الانسان لطغى ان راه استغنى. فلما يكون فقير ليس عنده ما يتكبر به ومع ذلك متعجرف ومتكبر، امال ضلوا معاه فلوس يعمل ايه؟ لاستعبد الناس حينئذ. وقال انا ربكم الاعلى كما قال فرعون. وفي كل نفس داعية الى الالوهية. كل واحد عنده استعداد ان يقول انا ربكم الاعلى. لكن فرعون قدر فأظهر وغيره عجز فأضمر. لك تصرفات كلها بتقول انا اله. فلما لم يكن عند واحد من هؤلاء مقتضى لا للكبر ولا للزنا ولا للكذب كان مذموما. ومش معنى ذلك ان لو عنده مقتضى يبقى محمود. الكلام انا طبعا بعتمد على ان مقررات الشريعة واضحة في اذهان المستمعين. فالقصد يقولنا اذا اراد الله شيئا هيأ اسبابه. الضربات المتتاليه التي يعاني المسلمون منها كل يوم سبب في صحوة كثير من المغفلين. وكم من اناس استيقظوا، والله بيتصل بي اناس يبكون بكاء حارا على سنوات العمر التي انقضت في الاستهزاء بنا، لانه ما كانش متعتي الا انا استهزأ به ونكت عليكم في كل مكان. هذا ما الذي ايقظه؟ في الاسبوع الماضي كنت بدي محاضرة في طنطا، اعطاني شاب شريطين قال لي اسمع دول ضروري. الشريطين دول يبدو انه كان برنامج تلفزيوني مسديره اظن ولا الكلام ده كما فهمت من مقدمة الشريط، وعبارة عن جلسة معقودة لنا احنا مين؟ النبت الشيطان اللي خرج وعمل غسيل مخ للجماهير. فعمالين يقرروا بقى ازاي نوقف النبت الشيطاني ده. قال لك ما يتكلمش في الدين الا ازهري، زي الطبيب لا يسمح له بممارسة المهنة الا اذا كان معاه بكالوريوس الطب والجراح، والصيدلاني ما يفتحش صيدلية الا اذا كان معاه بكالوريوس الصيدلة، والمهندس ما يبنيش عمارة الا اذا كان معاه، وهكذا. قال لك طيب ليه بقى يتكلم في الدين من لم يتخرج من الازهر؟ قال لك عشان كده هنتخذ قرار بمنع اي انسان يتكلم لم يكن معه شهادة ازهرية. طيب طوعناهم احنا يا جماعة مستعدين لبقى ازهرية، لكن افتحونا الجامعات. قال لك بعينك ابدا ولا افتحها. طب يا جماعة ادونا كرنيه خطاب بعينك برضه، مش هتاخد كرنيه خطابة ابدا. ده بياخد كرنيه الخطابة اللي بيطلع يتهتف لمدة ربع ساعة، بيطلع كرنيه خطابة الذي لا يحسن قراءة كتاب الله. طيب امتحنونا يا جماعة امتحنونا. كنت اخطب من حوالي 20 سنة في مسجد في مدينة نصر، وبعدين في جماعة برضو من الفدادين مش عاجبهم الاسلوب اللي انا بتكلم بيه، المهم ساعة ولا استجلاب خطيب عن طريق الأوقاف، جابوا خطيب خريج كلية الإعلام. الخطيب جاء وخطب الجمعة، الناس كلها استاءت لمستواه اللي تحت الأرض. كان المشرف على المسجد آنذاك، ما أدري هل هو عايش أم ميت، فإن مات رحمه الله، ده كان رجل له منصب كبير، ولعلة في قدميه أحل التقاعد، وبعدين قال أنا عايز أموت خدام في المسجد ده. وكان الرجل متعاطف جدا معي، فالمهم قال لي ايه رايك نروح بقى ايه ومدير الاوقاف تمتحن، وبرضه عشان نشوف مستواك والكلام ده، وتبقى جيت رسمي. فقلت له يا دكتور فلان انا ما استطيع ان اذهب فامتحن. فالرجل جعل يلح علي حتى كاد ان يقبل يدي، استحييت اللي شايبه. قلت له خلاص واعمل معروف واحتسبها لله وتعالى، وتعالى على نفسك والكلام ده. روح. دخلنا الأروقة، ما أنا شايف قدامي من الدخان، واخد بالك، اتلطعنا ربع ساعة، نص ساعة، ساعة، حتى أوذن لنا. دخل لقيت واحد قال لي اقعد يا أستاذ. قعدت. الواحد ده بيدخن، قال لي حافظ قرآن؟ قلت له نعم. قال لي اقرا لي من سورة طويلة. كما اقول لكم اقرا لي من سورة طويلة. اقرا من البقرة. قرأ. طيب حافظ احاديث؟ ايوه حافظ. قول حديث طويل. قلت له حديث ابي سعيد الخدري الصحيحين، قتل رجل تسعة، كان رجل من كان قبلكم قتل 99 نفسا، كررت الحديث. وفضلك طيب خلاص روح انت وايه واحنا هنشوف الموضوع. وشاف الموضوع، وكنت انا ايه في خبر كاف، ها وخلاص انتهت القضية على كده. طيب امتحنونا، امتحنونا في القرآن، امتحنونا في الحديث، امتحنونا في الفقه. يقول لك لا مش امتحنك برضه. وفضلك هؤلاء الشباب اللي الآن بيسموهم بالنبت الشيطاني، هم اللي ربنا سبحانه وتعالى استخدمهم لنصر دينه منذ 25 عام، وهم اللي أثبتوا الكفاءة. وإحنا بنقول يا جماعة مش إحنا أحسن الناس، في ناس أفضل مننا في الأزهر وفي غير الأزهر، والأزهر مليان بالفضلاء، الأزهر مليان ناس فضلاء لا ننكر، ولكن إذا كان فيه ظاهرة حرضت نفسها اتعامل معها بحب. هو انت ايه مصلحتك انك انت تقتلني؟ ايه مصلحتك توقفني؟ ما هي المصلحة؟ اذا كنت رجل مخرب، اذا كنت رجل لا استطيع ان انا اتكلم ولا استنبط ولا اوجه قول العلماء وبنسب الاقوال الى غير قائلها، ليك الحق الكامل انك انت تمنع، لان المفروض ان احنا بنحرص دين الله سبحانه وتعالى، لكن لا يوجد شيء من هذا. ينتعقد الندوة كلها للتنديد بهؤلاء النبت الشيطاني اللي عملوا للناس غسل مخ ولا بد من ايقافهم. احنا عايزين نقول يا جماعه اذا وصل الامر الى درجه ايقافنا احنا مش هنقاتل، نحن انطلقنا الى هذا الدين بكل حب، وننفذ هذه المهمه بكل حب، فاذا اوقفونا عن العمل فقد اعذرنا الى الله عز وجل. هنفضل نشتغل لحد ما اوقفونا، لكن ليس من العدل ان نعامل هذه المعامله. والافتراءات، ولد من روز اليوسف غاب يتكلم ساعة لربع عن المشايخ، وانا اريد يا اخوانا ان انا انبه المشايخ الان عليهم حرب ضروس شعواء، شوهوا صورتهم. يعني هذا الولد يقول ان يضحكوا على الناس، والنساء يقول للمرأة خذ الموبايل بتاعي كلميني، وقعد يكلمها وشدها بقى وكده، وانا عندي بقى حكايات وحكايات وهقولها في الوقت المناسب. فيوم يشوهوا صورة هؤلاء، وبعض الجماهير الغافلة يقول لك يا أخي شوف كنا فاكرينه وموسى طلع فرعون، كنا فاكرينه رجل محترم، وهذا كله من الكذب عليه، هذا كله من الكذب عليه. النهارده لما يتهم هؤلاء الناس يا أخي عاملهم بالظاهر كما أمرك الله ورسوله، كما أمرك الله ورسوله. أنت تعاملني بالظاهر حتى يظهر لك مني ما يقتضي أنك تتحول في حكمك. لكن عدوي وعدوك والذي يتكلم وبعدين تصدقه وتبتدي تخذل عن هؤلاء. الآن بسبب التكنولوجيا الحديثة والكلام ده فيه أشياء يشيب لها نواصل ولدان، مسألة بصمة الصوت والجهاز اللي بيحول أي بصمة صوت لأي بصمة صوت أنت عايزها، لأي بصمة صوت، يعني صوتك الجهاز يحوله لبصمة صوت بالضبط، لا فرق على الإطلاق. واحد من جماعة الأغنياء اشترى الكلام الجهاز ده هو، وبعدين خلى مراته تتكلم، عمل دردشة عليها مع مراته والجهاز بيسجل، خلاص الجهاز أخذ بصمة صوت مراته، واخدلك؟ وبعدين الرجل خلى بنفسه وقعد يسجل، يا حقير يا دونها قطعت 16 حتة، ده انا صدر عليك، ده انا حسمك، ده انا اعمل، ده انا غلق، وادى للجهاز امر حول الكلام ده بصوت مين؟ بصوت مراته، واخدلك؟ واحد بيعمل فيها فخ بقى، انا هبقى انا حقير بعد العمر ده كله تقولي علي حقير؟ انا قلت حقير؟ ايوه قلت، وقلت هقطعك 16 حتة وحرمك الكلاب والبوم والغربان يا كذا يا كذا، انا عارف. اسمعي يا هانم، ومشغلها ليه الجهاز؟ المرأة هيغنى عليه، ايوه صوتها بالضبط طبق الاصل، تقول ايوه صوتي بس انا ما قلتش، تخبرك؟ وبعدين في الاخر خالص عارف اللي عرفها ان ده فصل وفخ والكلام ده. النهاردة عادي جدا واحد زنديق داعي فاجر ممكن يعمل حوار مع امرأة ساقطة ويدي للجهاز امر يحول القصة بصوتي انا، بصوتك انت، بصوت فلان، بصوت فلان، ايه رايكم بقى؟ بنكدب احنا عليه؟ لا ما بنكدبش عليه، اذا هو عمل كده. يقول الجماهير الغافله او بعض هؤلاء المغفلين يتصور ان هذا الداعي ممكن يكون كذاب. لا والله قلامة ظفر واحد من هؤلاء بملء الارض من امثالهم، هم ما يعرفوش الشرف ابدا، هم اللي بينشروا الحوادث في المجلات، وهم سبب فساد المجتمع وسبب وجود الحالات الشاذه. مجلة الحوادث دي من أفجر المجلات، مجلة دي ما ينبغي أبدا أن تظهر، مجلة بتعلم الناس الشر، مجلة اللي يقرأها يتصور أن المجتمع بقى كرخانة. واحد نشرين خبروا أنه متجوز واحد ورفع عليه قضية بقول عايز مرات، ألاه طيب إيه المصلحة أن أنت تنشر خبر زي ده؟ يدعو الى الغثيان ومعدة اي بني ادم تتقلب. انا نفسي اكتب، عايز واحد عاقل او نصف عاقل يقول لي لماذا تنشر هذه الاخبار، ما هي الفائدة من نشر هذه الاخبار، الا ان اللي نفسه يعمل كده ويلاقي حسة وحسيتين وثلاثة واربعة يقول لك اخرج من البحر بقى، ده العالم بقى كله مجتمع بقى كرخانة كله، اخرج. واحد قطع امه 16 حته، نفسي افهم الخبر ده ايه فايدته، عايزين ايه من وراه؟ انتوا عارفين ان حجب الاخبار السيئه عن المجتمع بتخلي الفسق يخافوا يمارسوا الفسق وينشر الامان بين الناس. يعني الخبر اللي واحد من الصحفيين بيقول ذكرياته، بيقول سنه 65 كنا منتظرين خبر كده يجينا من وكالة أنباء، فسيبين له ربع عمود ولا فراغ أبيض في الصفحة الأولى، المهم خلاص الخبر ما جاش، مش ممكن البرنامج هينزل، فاضي. فقعد يفكر الصحفي ده اللي عمال يقول ذكريات، يعني بقول قعدت أفكر أعمل إيه أعمل إيه، فقلت ذئب في المهندسين، خلاص أي حاجة بيلعب يعني أي حاجة. وشؤكد شهود العيان انهم رأوا ذئبا في المهندسين ويهدد سلامة الاطفال، فيجب على الحرب ان يجيبوا الذئب. طلع الخبر، الناس قرأت ذئب في المهندسين، كل الناس لها عيال ماشي في الشارع، ازاي الكلام ده؟ على طول تليفونات على المجلس المحلي والرئيس الحي ومش عارف ايه، الديب الديب لازم تجيب الديب من ذئب، خلاص. وحيث انه لا ذئب فما عرفوش يجيبوا الديب، خلاص كده بدأ الناس يقلقوا، بدأ الناس يتكلموا، خلاص في ناس بقى صيادين اخبار على طول، اي مصيبه على طول يطلع بالميكروفونات بتاعه وشوف انت قناع الناس في الشوارع وايه رايك في الديب ونجيب ازاي والكلام ده، واخد بالك؟ بقت قضيه، ما فيش اسبوع مر الا والصفحه الثالثه في الجرنان عن الديب، واخد بالك؟ وكلام المسؤولين وكلام مش عارف مين ومين ومين ومين، وعزل رئيس الحي بسببها. ان هو ايه ما جابش الدين. اتعدل الراجل جابه رئيس حي من طنطا، ابن بلد وفلاح وفاهم، واخد بالك، وعايش طول عمره في الايه في القصه دي، وانتخاباته وصناديقه ومش عارف ايه، وقفل الصناديق والكلام ده، الدنيا ايه تمام التمام. فراجل ايه ابن بلد فاهم ازاي يطلع من المطبات ده، على طول مفيش يوم ثلاثه الا وجاب كلب كده له شعر كتير كده، واخد بالك، وربط رجليه رجليه القدامانين دول ورجليه الوراني عشان ما يجريش، ها، وجاب اتنين غفر كل واحد معاه بندقية، وجاب واحد مصور خلاص، ومن عربية كده ايه نقل كده، قاموا حاطين الديب في قلب الشارع كده بطريقة اللي ايه السينما الذكية دي، وانغفر مين هناك، ديب ديب ديب، قتلوا ليه الديب واللي قاعد يصور، ها، خلاص الحمد لله لقينا الديب واستريحوا اهل المهندسين، وانتهت الايه المسألة على كده، واخد بالك. فالعالم عالم بيألف، عالم بيألف، كثير من الأخبار ماشية بإيه بهذه الصورة. فهؤلاء نفس هؤلاء اللي هم بيختاروا على الصحوة، بيختاروا على الإخوة ويذكروا الأخبار السيئة عنهم، الكلام ده بتكون النتيجة إيه يا أخوانا في الآخر؟ تكون النتيجة في الآخر لصالحنا، وهذا كله ليس من عملنا ولا نستطيعه، إنما هو من عمل الله عز وجل. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين تعتبروا يا أولي الأبصار، اعتبروا يا أولي الأبصار. عشان كده يا أخوانا احنا بنهيب برجال شباب الإسلام ان هم يراجعوا مرة أخرى العقل والمنطق ولا يتهموا علماءهم. مش بعيد انك انت يطلعوا لك صورة لواحد بيحضن واحدة وجايبين صورة من هنا ومن هنا، ما حصلش، انما زي السينما كده، واخد بالك، وقول لك اهو. فانتوا احذروا هذا الكمين المنصوب للدعاة الى الله، وان كنا نعلم انه برباطة الجأش وبالتضرع الى الله عز وجل وحسن الظن فيه انه لا يسوي بين اعدائه وبين اوليائه، انه سينصرنا في هذه الجولة. احنا الحمد لله انتصرنا في جولات كثيرة، انتصرنا في جولات كثيرة، وهذه الجولة نحن منصورون فيها بشرط ان ننحاز الى الله ورسوله، وأن نحقق شرط العبودية، فإن لله تبارك وتعالى عبودية على كل أحد بحسب مرتبته، بخلاف العبودية العامة التي فرضها الله على الإنس والجن على المسلم والكافر.